السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. حظ الله لكم الأجر والثواب في ذكرى استشهاد تاسع أئمة أهل البيت الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام، والتي تصادف هذه الليلة في مثل يوم غد. استشهد الإمام الجواد مسموما على أيدي خلفاء بني العباس. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري سماحة السيد بهذه المناسبة الأليمة. وقبل أن نبدأ بموضوع البحث، حديث منقبة قضية عن الإمام الجواد، على اعتبار أنني أعرف أن لكم علاقة خاصة مع هذا الإمام الهمام سلام الله عليه، تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه وجدت في هذه الليلة، وهي ليلة استشهاد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيما سبق كنا قد وعدنا الأعزة أننا نتكلم في علم الإمام، ولذا حاولت في هذه الليلة أن أقرأ رواية واحدة تتعلق بعلم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه وعلى آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام طبعا. وهذه رواية من مئات الروايات الواردة في مثل هذا المضمون، ولذا لا يقول لنا قائل بأنه سيدنا ما هو سند هذه الرواية. السند إنما يبحث عنه في الموضع الذي تكون الرواية أحد، أما إذا كانت الرواية فيها طرق متعددة وبأساليب متعددة وبأسناد متعددة، فبطبيعة الحال أنه لا نحتاج إلى السند. الرواية أعزائي واردة في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، مؤسسة الوفاء بيروت لبنان، المجلد 50. ولا بأس أن أشير أيضا في تأريخ الإمام الجواد في باب مولده ووفاته وأسمائه وألقابه، رقم الحديث 9. الرواية تقول: وكان عليه السلام شديد الأدمة، أسمر اللون، فشك فيه المرتابون وهو بمكة، فعرضوه على القافة. القافة جمع قائف، وهو الذي يعرف النسب بفراسته. فلما نظروا إليه خروا لوجوههم سجدا، ثم قاموا فقالوا: يا ويحكم، أمثل هذا الكوكب الدري والنور الزاهر تعرضون على مثلنا؟ وقعا مثل هذا الإنسان يعرض على مثلنا، هذا والله الحسب الزكي والنسب المهذب. المهم، بعد هذه القضية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إلى هذا الكلام. بعد أن عرضوه وقالوا ما قالوا، الإمام سلام الله عليه قال هذه الجمل، قال: الحمد لله الذي خلقنا من نوره واصطفانا من بريته وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه. أيها الناس، أنا محمد بن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي سيد العابدين ابن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى عليهم السلام أجمعين. أفي مثلي يشك؟ كما أشرنا في المقدمة. وعلى الله تبارك وتعالى وعلى جدي يفترى وأعرض على القافة. إني والله، التفتوا إلى هذه الجمل اللي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ببركة هذه الليلة واقعا وباسم هذا الإمام المبارك أنه أوفق أن أقف عند أبحاث علم الإمام. إني والله لأعلم ما في سرائرهم وخواطرهم، هؤلاء الذين يريدون أن يثبتوا نسبي، وإني والله لأعلم الناس أجمعين بما هم إليه صائرون. بعد أقول حقا وأظهر الصدق علما قد نبأه الله تبارك وتعالى قبل الخلق أجمعين وبعد بناء السماوات والأرضين. وأيم الله لولا تظاهر الباطل علينا وتوثب أهل الشرك والشك والشقاق علينا لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده على فيه ثم قال يا محمد أصمت كما صمت آباؤك واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، باعتبار أنه أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم. هسه قد يقول قائل سيدنا هل يعقل هذا الذي يدعى هذا علم الغيب والقرآن الكريم قال بأن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى؟ الجواب أعزائي في جملة واحدة، علم الغيب اصطلاحا لا يطلق إلا على من علم غيب الشيء من غير إعلام من أحد ومن غير إنباء بأحد، وهذا مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أما بخلافه عندما نقول أن الأنبياء يعلمون أو أن الأولياء يعلمون أو أن الأئمة يعلمون، هذا ليس علم الغيب من عند أنفسهم، هذا علم بالغيب بإخبار من الله سبحانه وتعالى. وليس هذا بجديد أعزائي، وليس هذا بجديد. الآن مو بحثي في هذه الليلة في علم الغيب، ولكن من باب الإشارة وإن شاء الله تعالى تحقيقه في موعده المقرر بإذن الله تعالى. هذا أمامكم أعزائي الجامع الصحيح، يعني صحيح البخاري اللي هو بتحقيق شعيب الأرنؤوط، الرسالة العالمية، المجلد الرابع، باب كتاب القدر، باب 5، الحديث 6604، الرواية عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي خطبة، التفتوا جيدا، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. علم ما يكون إلى ماذا؟
إلى قيام الساعة.
نعم نعم، كانت هناك عقول واعية وأذن واعية تعي، وهناك أذن غير واعية لا تعي، ولذا قال علمه من علمه وجهله
من جهله.
النبي بين هذه الحقائق. هسه لا توجد هناك قلوب واعية وأذن صاغية تصغى الحقيقة. بعد هذه مشكلة النبي أو مشكلة بعض الصحابة، هذا مورد أعزائي.
وأساسا كل واحد يأخذ بقدر سعته،
بقدر سعته، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل بحسبه. وهذا أمامكم أعزائي صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان الأثري، المجلد الرابع أعزائي في صفحة 644، باب، اقرأ الباب أعزائي، باب إخبار النبي فيما يكون إلى قيام الساعة. الرواية قال حذيفة بن اليمان والله يقسم، صحابي يقسم، والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة.
كل الفتن
إلى قيام الساعة.
حذيفة حتى الثورات العربية
كلها إلى قيام الساعة، مو هذه الثورة، كل صغيرة وكبيرة يعلمها من؟ حذيفة بن اليمن. ولكنه عندما يدعي
صحيح مسلم،
صحيح مسلم، نعم صحيح مسلم، باب إخبار النبي، رقم الحديث 2891، كتاب الفتن وأشراط الساعة. رواية أخرى وهي أنه قال عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله، التفتوا للعبارة، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله، مو فقط في الفتن، بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة،
بكل ما هو،
بكل ما هو كائن. ماذا تقولون هنا؟ هل هو علم الغيب؟ لابد أنه من يدعي هذا لابد أن تكفروه مباشرة، لماذا لا تفعلون؟ أن هؤلاء يؤلهون أئمتهم، أي تأليه هذا؟ هذه أحاديث وردت في صحاحكم تقول أن هؤلاء، وهذا ليس من علم الغيب أعزائي. علم الغيب اصطلاحا لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم هؤلاء يعلمون ما أنبئوا من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا تعليم من رسول الله، علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. إذن أعزائي هذا الذي قاله الإمام الجواد أقل بكثير مما يقوله حذيفة، لأنه قال بلي في صحيح مسلم، لأنه قال أخبرني رسول الله بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، كل شيء سألت رسول الله في هذا المجال. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نوفق بإذن الله تعالى أن نقف في حلقات فيما يتعلق بعلم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أنا بخدمة سلام الله عليهم. نعود سمعت السيد إلى أصل الموضوع.
نعم.
الحديث الذي بدأتم بحثه أنت يا علي خليفتي من بعدي في قسمه العاشر.
نعم.
لكن على اعتبار أن البرنامج كما قلنا في حلقات سابقة أسبوعي، وقد يعني ينسى أو قد يحتاج بطبيعة الحال إلى مقدمة، فلا بأس أن نقدم شم ذكرى استذكار خلاصة لما تقدم في الحلقات السابقة.
أعزائي إذا يتذكر المشاهد الكريم، نحن قلنا في الحلقات السابقة لهذه الحلقة العاشرة من حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي أو ولي كل مؤمن بعدي أو من بعدي، قلنا أن هذا الحديث وأن هذا النص الذي ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله له إسنادان وله طريقان. الطريق الأول تقدم بحمد الله تعالى في الحلقات السابقة، الطريق الثاني أيضا تقدم في الحلقة السابقة، ولكنه وقفنا عند جعفر بن سليمان الضبعي، وقلنا بأنه هذا الإنسان ورد في سند الطريق الثاني، فهل أن هذا السند صحيح يمكن اعتماده واعتباره، أو أنه لأن جعفر بن سليمان موجود في هذا السند فلا يكون معتبرا؟ من هنا وقفنا عند جعفر بن سليمان الضبعي. هنا يوجد كلام قيم ودقيق، وإن كان قد يطول على المشاهد الكريم، ولكنه سوف أقرأه بجميعه لعلم من أعلام الجرح والتعديل المعاصرين، والذي هو حجة على القوم وليس حجة علينا، ولكنه من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أنا سوف أقرأ عبارات العلامة الألباني فيما يتعلق بجعفر بن سليمان الضبعي. أعزائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الخامس صفحة 262 يشير إلى الإشكالية التي أشرنا إليها، وهي أنه هل أن جعفر بن سليمان الضبعي معتبر أو ليس بمعتبر. قال وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر، وهو جعفر بن سليمان، أفلا يعتبر ذلك طعنا في الحديث وعلة فيه؟ فعند ذلك يكون الحديث ضعيفا، يكون الحديث معلولا، يكون الحديث مطعونا في السند. فأقول كلا. من يقول؟ العلامة الألباني. وجود، بتعبيركم أنتم، وجود رافضي في سند الحديث لا يجعله ضعيفا ولا يجعله معلولا أو مطعونا. لماذا؟ أعزائي أبين النكتة، يذكر قاعدة، يقول المدار في قبول رواية أحد أن يثبت أنه صدوق صادق بغض النظر عن عقيدته، لا علاقة لنا بالعقيدة، العقيدة سواء كانت مقبولة منه أو غير مقبولة منه، إذا كان الراوي صادقا وصدوقا فالرواية ماذا؟ فالرواية معتبرة. وهذه قاعدة مهمة من أهم القواعد التي يعتمدها علماء مدرسة أهل البيت. ولذا هم عندما يأتون علماء مدرسة أهل البيت يقولون الرواية تنقسم إلى صحيحة إذا كان الراوي إماميا وعادلا، أما إذا كان الناقل للرواية عندنا ليس بإمامي، يعني لا يعتقد باعتقاداتنا ولكنه صدوق، نقول الرواية موثوقة، نعبر عنها موثقة. يعني ماذا؟ يعني صحيح أننا نختلف معه في العقيدة ولكن نقبله ماذا؟ في نقل الرواية. هذا الأصل العلامة الألباني بشكل واضح وصحيح صريح يشير إليه ويقول أن جعفر بن سليمان يقبل لأنه ماذا؟ لأنه صدوق وإن كان شيعيا. إذن أعزائي التفتوا إلى علم من أعلام المعاصرين في الجرح والتعديل، يقول ليس كل ما جاء في سند حديث شيعي في الرواية ماذا؟ معلولة، وإنما تكون معلولة ومطعونة وضعيفة إذا كان ذلك الشيعي لم تسبق لنا صدقه وكونه صدوقا وموثوقا في نقل الرواية. أقرأ العبارة. قال لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق والحفظ، أن يكون صادقا وأن يكون حافظا. وأما المذهب فهو بينه وبين ربه فهو حسيبه، الله يحاسبه، نحن لا نحاسبه على العقيدة. ولذلك نجد، التفتوا إلى هذا الأصل المهم الذي مع الأسف الشديد الآن بعض عوام الناس اللي يخرجون على الفضائيات ويدعون أنهم من أهل العلم مباشرة الرواية إذا ثبت أنه في الرواية شيعي يقول الرواية ماذا؟ ضعيفة، وكأنه هؤلاء لم يقرأوا كتب أعلامهم. يقول ولذا نجد صاحبي الصحيحين، يعني البخاري ومسلم وغيرهما، قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيره. لماذا؟ لأنه في اعتقادهم أنه صدوق، في اعتقادهم أنه حافظ. وهذا هو المثال بين أيدينا، يعني منه؟ يعني جعفر بن سليمان. فهذا هو المثال بين أيدينا، فقد صحح الحديث ابن حبان كما رأيت. يا حديث أنت ولي كل مؤمن بعدي، مع أنه قال في راويه جعفر في كتابه مشاهير علماء الأمصار كان يتشيع ويغلو فيه، هم كان شيعيا
وهم كان مغاليا،
يعني كان يقدم عليا على ماذا؟ على باقي الصحابة. وهذا إلى أن يقول وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين، ده ينقل عمن؟ عن ابن حبان في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت. إذن الآن علم من الأعلام بين لنا أصلا من الأصول الأساسية وهو أنه ليس كلما ورد الشيعي حتى على مبانيكم أعزائي وقعن يا طلاب الحقيقة يا طلاب العلم يا من تدعون أنكم تبحثون عن الحقائق، هؤلاء الأعلام من البخاري ومسلم والألباني يقولون جملة واحدة بواضعا وصريحة، التفتوا لي أعزائي ما هي؟ ما هي الليلة شوية نتأخر في 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 المقدمة لأنها مهمة جدا، ما هي؟ لأن هي هذه الحقيقة، وهو أن الراوي إذا كان صدوقا وإذا كان حافظا لا ننظر إلى ماذا؟ إلى عقيدته، وهذا أصل لا أنه مسلم عند كبار القوم من أهل السنة، بل هو مقبول عندنا ماذا؟ أيضا، يعني نحن أيضا، لأنه وجدت أن البعض يشكل على يشكل علينا، يقول أنتم إذا لم تقبلوا بأن الصحابة عدول كيف تنقلون عنهم روايات عن رسول الله؟ الجواب لا يتوقف نقل الرواية عن الصحابة أن يكونوا ماذا؟ عدولا، بل ننقل عن الصحابي الصادق كل ما قال وإن اختلف معنا ماذا؟ في العقيدة، لا يهمنا ذلك. هذه نقطة. هسه الآن السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه هل أن جعفر بن سليمان صدوق أو ليس بصدوق؟ الآن تعالوا معنا أعزائي، لا أطيل على المشاهد الكريم، أشير إلى علمين من الأعلام. العلم الأول ابن حجر العسقلاني في كتاب تقريب التهذيب بطبعة دار العاصمة في الصفحة 199، هذه عبارته، التفتوا أعزائي إلى العبارة، جعفر بن سليمان، رقم الترجمة 950 من تقريب التهذيب، 950 من تقريب التهذيب، جعفر بن سليمان الضبعي بضم الضاد والمعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري، التفتوا أستاذ علاء انظروا ماذا يقول، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. إذن هو ماذا؟
صدوق وزاهد.
أحسنتم. إذن بناء على ما ذكره العلامة الألباني لا يؤثر أنه كان شيعي، بل حتى لو كان غاليا فيؤثر على صدقه أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. طبعا عندنا أيضا كذلك، هذا علم من أعلامهم، وكذلك ما ذكره في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي في المجلد 8 صفحة 197 و198، قال الشيخ العالم الزاهد محدث الشيعة إلى أن يقول وكان من عباد الشيعة وعلمائهم، يذكر ترجمة قيمة له. ولذا نجد، وهذا ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، نجد بأنه الضبعي هنا أو الذهبي عندما جاء في تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام هناك لم يستطع أن يضعف الرواية، لم يقل أن سند الرواية ماذا؟ فيها ضعف. إذن ماذا قال؟ التفتوا أستاذ علاء، ماذا قال؟ قال وإسناده على شرط مسلم. إذن السند صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. إسناده صحيح. وإنما لم يخرجه مسلم في صحيحه لنكارته، لأن فيه إمامة ماذا؟
إمامة
علي وإمارة علي وولاية علي.
يعني المفهوم ما نقدر نهضمه، لا نستطيع أن نهضمه
فقط، هذا لا نقبله. إذن حتى لو كان السند ماذا؟ صحيحا، ولكنه لا نستطيع أن نقبل منه هذا المعنى. لماذا؟ لنكارة المتن، لا لضعف ماذا؟ لا لضعف السند.
يعني كل ما يرد عن رسول الله إذا لم نستطع أن نهضمه يجب أن نتركه.
هذه قاعدة يريد أن يؤسس له هؤلاء، وهو أنه حتى لو كان السند صحيحا ولكنه المتن لا يوافق معتقدنا، ماذا نفعل؟ نرفض ذلك. بل أكثر من ذلك أعزائي، قرأنا للمشاهد الكريم في الحلقة السابقة عن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية تحقيق وتعليق الدكتور ناصر العقل، أن ابن تيمية نقل رواية في سند، نقل رواية عن مسلم في سندها جعفر ابن سليمان الضبعي، وقال الرواية ماذا؟ صحيحة السند. التفتوا لي جيدا، خلوا ذهنكم جيدا. نقل رواية عن صحيح مسلم في سندها من؟ جعفر بن سليمان الضبعي. قبلها أو رفضها؟
قبلها.
لا قبلها. التفتوا، قال وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان ولم يرد الحديث، يعني أن السند مقبول عنده أو غير مقبول؟
مقبول.
نعم. إذن جعفر بن سليمان مقبول أو غير مقبول؟ نعم. ولذا في الحاشية الدكتور العقل يقول هو جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان ثقة أخرج له البخاري ومسلم. إذن هو من رواة البخاري ومسلم. أنا لا أعلم إذا كان هو من رواة البخاري ومسلم، لماذا عندما جعفر بن سليمان ينقل رواية في إمارة علي بن أبي طالب يكون كذابا ويكون الحديث موضوعا عند ابن تيمية؟
المشكلة في المفهوم.
إذن المشكلة في إمارة علي،
في إمارة
ومع ذلك علي. إذن أعزائي لا, 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 لا يذهب الأعزاء بعيدا، هذا منهاج السنة أعزائي. الجزء الرابع ذكرنا مرارا وتكرارا، قال وكذا قوله هو كل وهو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله. وفي موضع الجزء الثالث صفحة 324 قال ماذا؟ قال موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. يا ابن تيمية، أنا كلامي موجه إلى أتباع ابن تيمية. يا أتباع ابن تيمية، إما أنه جاهل بالحديث إذن ليس هو بشيخ الإسلام، وإما كما تدعون يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، عالم بالحديث وعالم بسند الحديث، ولكنه لا يستطيع أن يتحمل إمامة وولاية وإمارة علي ماذا؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا إن لم يدل على النصب وعلى البغض وعلى العداء، إذن على ماذا يدل؟ لماذا يتهم رواية واردة على شرط مسلم؟ لماذا يتهمها بأنها ماذا؟ أنها مكذوبة، أنها موضوعة، أنها ممتنعة. لماذا؟ يدور الأمر بين أحد أمرين، إما لا يعلم، إذن كيف تقولون أنه شيخ الإسلام؟ وإما يعلم ومع ذلك يقول كذب وموضوع، إذن هو ماذا؟ ها؟ بعلامة استفهام على طول التاريخ لابد أن يجيب عليه ذلك. ومن هنا يتضح أن ما ذكره، ألخص كلامي، ومن هنا يتضح أن ما ذكره في مسند العلامة شعيب الأرناؤوط في مسند الإمام أحمد، أعزائي في مسند الإمام أحمد شعيب الأرناؤوط، قال عندما نقل هذه الرواية وهو ولي كل مؤمن بعدي، قال إسناده ضعيف، جعفر بن سليمان فيه كلام.
ما هو هذا؟
ما هو الكلام؟ أنه كان يتشيع
كل ما في الأمر،
كل ما. ولذا في هذه القضية هو تبع من؟ ابن تيمية. ولذا يقول وقد أخرجه فلان، إلى أن يقول وكذا ابن تيمية كما سيأتي يقول ضعفه ابن تيمية. إذن نحن نتبعه، وإن كان يقول قويناه في 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 صحيح ابن حبان كما أشرنا في الحلقة السابقة. إذن أعزائي إلى هنا اتضح بشكل واضح وصريح أن الطريق الثاني أيضا صحيح ولا يوجد فيه أي خلل. إذن سند الحديث مما لا ريب فيه عند المحققين من علماء أهل السنة من متقدمين ومن متأخرين.
سمحت السيد، يعني قد نجد، أنا قبل أن أعلن فاصل، قد نجد هنا اتفاقا بين الإمامية وبين أهل السنة بغير أتباع ابن تيمية
كما وجدتم،
كما وجدنا، لكن نشاهد في أتباع ابن تيمية، ولربما الألباني يعتبر من أتباع ابن تيمية
ليس
أيضا.
الحق والإنصاف أنه مجتهد هو العلامة الألباني،
لكنه من ضمن هذا الخط.
نعم أحسنتم، نفس التوجه
من ضمن،
ولكنه في جملة من الأحيان كما قرأنا مرارا أنه يتعجب بل ويستغف ويطلب المغفرة لابن تيمية.
طيب إذن الألباني هنا، أما المنهج ابن تيمية يعاني من إشكالية في جانب دراسة السند،
وهو كذلك
أو أن الألباني صاحب منهج جديد في دراسة السند
مجتهد
هو الذي أريد أن تبين هو الذي أريد أن تبين
واقعا كذلك
أو يكون صاحب منهج جديد هو أقرب إلى أهل السنة منه إلى
وهو كذلك وهو كذلك أنا معتقد بأنه الألباني في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان يكون منصفا ويكون دقيقا كما أشرنا إلى هذا ولذا نحن قرأنا في حلقة سابقة أو حلقات سابقة فلهذا استغرب من الشيخ ابن تيمية وتعجب منه وقال له هذه الكلمات قال فمن العجيب حقا في المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام على إنكار هذا الحديث يعبر عنه أنه تجرؤ هذا واقعا لأن الحديث من الأحاديث الصحيحة المعتبرة وتكذيبه في منهاج السنة ولذا هو ينصحه كان يقول له كنت أرجح لك أن تذهب إلى متن الحديث لتضعفه لا أن تذهب إلى سند الحديث ولذا في آخر المطاف يقول فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع لا مو التسرع إلا البغض والنصب لعلي وإمامة علي عليه أفضل الصلاة أو الجهل أحدهما لا ثاني
يعني الأوضح هو أن منظومة الفكر لديه
منظومة
الفكر لديه
منظومة أموية كما تعبر منظومة أموية
أموية
إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة ما هي المشكلة لأنه ماذا شيعي ولذا يقول غفر الله لنا وله يعني ارتكب ذنبا وإثما في هذه القضية كبتعبيري العلامة الألباني
طيب أعزائي المشاهدين نتوقف هنا عند فاصل قصير نستكمل بعده الحديث حول أنت يا علي خليفتي من بعدي في قسمه العاشر فاصل ونعود أحييكم أعزائي المشاهدين وللذين التحقوا بنا حديثا عظم الله لكم الأجر والثواب لمصابي تاسع أئمة أهل بيت الإمام محمد بن علي الجواد والتي تصادف هذه الليلة ويوم غد بالتأكيد مشهد وقم والكاظمية تكتظ بالمعزين لأنه ابن إمام وإمام وحفيد إمام في هذه المدن وأيضا ابن أخي كريمة أهل البيت عليها السلام فاطمة المعصومة المدفونة في قم المقدسة عظم الله لكم الأجر والثواب أعود لسماحة السيد الحيدري ونحن نتحدث عن أنت يا علي خليفتي من بعدي سماحة السيد هل يمكن الإشارة إلى دلالة الحديث وهل هو دال على الإمامة والولاية بعد رسول الله هذا السؤال الذي سأله أحد الأخوة المتصلين في الحلقة
الماضية
وقال لربما يكون
بعده
بفاصل
وعلي صار ولي ولكنه بعد
ذلك
الأول والثاني بعد أبي بكر وعمر وعثمان في الواقع أنا أتصور هذه مسألة مهمة أعزائي لأننا نحن ذكرنا في الحلقات السابقة أن من أهم امتياز هذا الحديث هو اشتماله على كلمة بعدي أو من بعدي من هنا قد يرد هذا التساؤل كما سأله بعض الأعزة في الأسبوع الماضي وهو أنه قد يقول قائل أن بعدي لا تدل كلمة بعدي لا تدل على الإمامة تدل على الإمامة تدل على الولاية تدل على الإمارة ولكن لا تدل على ذلك مباشرة وبلا فصل فلعله بعد خلافة الأول والثاني والثالث كما حدث وهذا تساؤل أساس وواقعا نحن عندما نجد أن بعض التساؤلات التي تطرح من قبل الأعزة المتداخلين في هذا البرنامج واقعا نجد أنها تستحق الجواب نقف عندها طويلا للإجابة عنها الجواب أعزائي سوف أقف لعله في هذه الليلة ولعله أكثر من هذا لا يسعنا الوقت أشير إلى مجموعة من القرائن التي تدل على أن كلمة بعدي دال على ماذا؟ دال على الإمامة والولاية والإمارة لعلي مباشرة وبلا فصل وهذا ليس فهمي أعزائي طبعا أنا أفهمها هكذا، ولكن سوف أستند إلى كلمات أعلام أهل السنة الذين لا يتفقون معنا في العقيدة، ولكنه اتفقوا على أن هذه الكلمة دالة على هذه النقطة، وهي أن كلمة بعدي دالة على الإمامة والإمارة مباشرة وبلا فصل. والقرائن على ذلك أعزائي متعددة. القرينة الأولى، القرينة الأولى هي إنكار ابن تيمية لهذا الحديث. لو كان هذا الحديث لا يدل على الإمارة بلا فصل وعلى الولاية لعلي بلا فصل، كان مضطرا أن يفضح ابن تيمية نفسه ويقول أن الحديث كذب موضوع ممتنع على النبي صلى الله عليه وآله.
فضح نفسه بكلام الألباني.
بل أمامكم الآن قرأناه أمامكم.
لا لا لا، ربما يقول أحد كيف فضح.
لا لا لا، فضح نفسه قال كيف يتجرأ على تكذيب حديث صحيح. لماذا اضطر الألباني، لماذا اضطر ابن تيمية إلى ذلك؟ وواقعا هنا لابد أن أشير إلى نكتة مهمة كما نبه عليها عزيزي الأستاذ علاء، وهي أنه عندما نجد أن ابن تيمية يبعض في قبول حديث رسول الله بين حديث يقبل وحديث لا يقبل، هذا معناه أنه عنده مشكلة مع رسول الله، بل عنده مشكلة مع القرآن، لأن القرآن الكريم يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إن هو
القرآن
إلا وحي يوحى،
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لماذا أنت تقبل حديثا وترفض حديثا آخر؟ ليس إلا أنه لأنه هذا ينسجم مع هواك وذاك لا ينسجم مع هواك. إذن أنت لست تابعا لسنة رسول الله، أنت لست تابعا للقرآن الكريم، وإنما تابع للهوى الأموي الذي تعيش فيه. المهم، إذن النقطة الأولى أو القرينة الأولى لا أقل، أن ابن تيمية فهم من هذا الحديث أن الحديث دال على الإمامة والولاية والإمارة المباشرة، وإلا لو لم يفهم ذلك كان بإمكانه يقول نعم نقبل هذا الحديث فهو كحديث الغدير يدل على المحبة والولاية والمودة والنصرة ونحو ذلك. وهذا ما نصحه به من؟ نصحه به العلامة الألباني، قال كان بإمكانك أن تقول أن هذا الحديث يدل على المودة والنصرة بلا حاجة أن تتجرأ وتنكر الحديث. أقرأ الأعزة كلام الألباني بشكل واضح وصريح، يقول له فالحديث ليس فيه دليل على أن عليا هو الأحق بالخلافة من الشيخين، لأن الموالاة غير الولاية التي هي بمعنى الإمارة، فإنما يقال فيها والي كل مؤمن. هذا كله من بيان شيخ الإسلام وهو قوي متين كما ترى. إذن لماذا، لا أدري لماذا اضطر إلى تكذيبه؟ الجواب نحن نقول لابن للعلامة الألباني اضطر، أحسنتم، وفهم معنى الحديث. وهذا يكشف عن أن ابن تيمية كامنا التفت أن الحديث فيه نكتة، هذه النكتة لا يمكن أن يجاب عليها. إذن الأولى ماذا نفعل؟ أن نقول أن الحديث موضوع وكذب وممتنع ونحو ذلك. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أعزائي ما ورد في كلام الإمام الحافظ المبارك فوري في تحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي أعزائي المجلد العاشر في صفحة 199، هذه عبارته، التفت ماذا يقول بعد أن نقل الرواية، قال وقد استدل به الشيعة على أن عليا كان خليفة بعد رسول الله من غير فصل. استدل الشيعة بهذا النص على ماذا؟
على أن
علي هو الأمير، هو الإمام، هو الولي، هو الذي له الإمامة السياسية بعده، هو الخليفة بعد رسول الله من غير فصل. الشيعة هكذا استدلوا، قالوا كلمة بعدي تدل على ماذا؟ من غير فصل. واستدلالهم به عن هذا باطل. أيها الحافظ لماذا باطل؟ لأنه كلمة بعدي لا تدل، أو لأن الرواية ضعيفة السند؟ يقول لا، كلمة بعدي تدل ولكن الرواية ضعيفة السند.
وقعوا في مشكلة كبيرة.
وقعنا أحسنتم. إذا أقروا بصحة السند فماذا يفعلون بالمتن؟ إذا أنكروا صحة السند وقعوا في تناقض، أن جعفر بن سليمان الضبعي من رواة البخاري ومسلم، إذن كيف يسقطونه؟ هذا معناه إسقاط ماذا؟ الروايات في البخاري ومسلم التي فيها جعفر بن سليمان الضبعي، ماذا تفعلون؟ إذن الروايات التي وردت في البخاري ومسلم وفيها هذا الراوي الذي يتشيع، إذن لابد أن تكون ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن الالتزام به. قال: والأمر ليس كذلك، فإنها قد تفرد بها جعفر بن سليمان. ثم يقول لماذا باطل؟ فإن مداره على صحة زيادة اللفظ بعدي. إذا صحت هاي الزيادة فيدل على الإمارة لعلي بلا فصل، ولكن نحن نشك ماذا
في هذه،
لأنها وردت عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو شيعي وهو يتشيع. التفتوا، إذن هذا إقرار واضح على أن ما استدل به الشيعة، يقول المبارك بوري، الإمام المبارك بوري يقول أن استدلال الشيعة صحيح، ولكنه هذه كلمة بعدي مثابتة، وإلا لو كانت ثابتة فإذا إمامة علي بلا فصل ماذا؟ ثابتة بلا إشكال. هذا المورد الثاني أعزائي، هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة التي أريد أن أقف عندها عند الأعزاء أعزائي، التفتوا لي جيدا، لو كانت كلمة بعدي لا تشير إلا إلى أن شخصا يأتي ويكون وليا بعد رسول الله ولو مع فاصل لا مباشرة، كان الأولى رسول الله أن يقول ذلك في من؟ في عمر وعثمان، لأن هؤلاء أيضا تولوا الخلافة مباشرة أو مع الفصل.
مع الفصل
كان ينبغي، وأنتم تلتزمون بأن عمر أفضل من علي وأن عثمان أفضل من علي، إذن بينكم وبين الله كان الأولى رسول الله أن يقول أيضا ماذا؟ عمر ولي
الأولى أن يقول
الأولى، لأنه هم سابق وهم أفضل.
أفضل.
إذن لماذا اختص عليا بهذه الجملة؟ ونحن هنا نتحدى تحد علمي، نقول نتحدى رواية واحدة صحيحة صريحة بهالمضمون، كما قلنا هو أنت مني بمنزلة هارون من موسى، بهذا المضمون، يعني يا أبا بكر أنت ولي كل مؤمن بعدي
أو
من بعدي، يا عمر أنت ولي كل مؤمن بعدي أو من بعدي، يا عثمان أنت، أتحداكم جميعا رواية تكون ماذا؟ حتى من طرقكم بهذا النص، مو أنه والله أمره أن يصلي، لا 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 أبدا، أولا ذيك الروايات مو تامة، وثانيا لا دلالة فيها على ماذا؟ على الخلافة والإمارة كما فهم ابن تيمية ذلك. إذن القرينة يعني الثالثة،
والغريب أنه كيف الصلاة تدل على الإمارة،
على الإمامة والإمارة والخلافة
والولاية لا تدل،
والولاية لا تدل. أحسنتم، على أي الأحوال، إذن القرينة الثالثة أعزائي، لو كانت هذه تريد أن تشير، تخبر فقط المسلمين أن علي سوف يتولى الأمر من بعدي ولو بعد طول زمان، وكان الأولى أن يقول ذلك في باقي الخلفاء ولم يحدث، كما يقال قياس استثنائي، لو كان كذلك لقال في الآخرين، وحيث لم يقل إذن فالمقدم مثله وهو باطل. القرينة الرابعة، ولعلها من أهم القرائن، التفتوا لي أعزائي إلى هذه القرينة الرابعة. القرينة الرابعة، يوجد عندنا في حديث رسول الله، في الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله، أن كلمة بعدي فسرت بلا فصل في كلمات علماء أهل السنة. هم أهل السنة عندما جاءوا إلى كلمة بعدي قالوا هذه بعدي تدل على ماذا؟ تدل على المباشرة، بعده مباشرة، لا أنه مع الفاصل. التفتوا لي جيدا، إذن الآن أريد أن أشير إلى شاهدين من كلمات علماء أهل السنة قالوا أن كلمة بعدي دالة على المباشرة بعد رسول الله، لا بعدي يعني بعد 20 عام، بعد 50 عام، بعد 100 عام. الشاهد الأول، الشاهد الأول أعزائي، رواية صحيحة السند وردت في سنن الترمذي، وأنقل الرواية من كتاب صحيح سنن الترمذي للعلامة الألباني المجلد الثاني. الرواية هذه صريحة وصحيحة، قال رسول الله عن جابر بن سمرة قال رسول الله، رقم الحديث 2223، رقم الصفحة المجلد الثاني 484، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون من بعدي 12 أميرا. يكون ماذا؟
من بعدي
12 أميرا. تعالوا انظروا إلى أكثر علماء أهل السنة، كلهم يقولون 12، يبدأون بأبي بكر. لماذا تقولون من بعدي؟ خل علّه مقصود من بعدي يعني بعد 200 سنة. لماذا تفسرونها بعدي يعني شنو؟
أبي بكر
مباشرة، بأي دليل؟ إذا كانت كلمة بعدي لا تدل على المباشرة، لماذا يوجد عندكم إصرار تقولون هؤلاء 12 من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، طبعا حسن محذوف إلا على بعض الأقوال، ومعاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك بن، وهكذا مولا. وهذا أنا بودي أن المشاهد الكريم الآن بإمكانه أن يدخل إلى أي موقع من المواقع ويسأل، تجد ابن حجر العسقلاني أكد هذا، الحافظ السيوطي أكد هذا، ابن أبي العز الحنفي أكد هذا، ابن تيمية نفسه أكد هذا، ابن كثير أكد هذا، كلهم يقولون من بعدي يعني بعده ماذا؟ مباشرة. فلهذا يعدون 12 من بعده مباشرة ولا يجعلون هناك فاصلا زمانيا. بل أكثر من ذلك أعزائي، هناك تصريح من أحد الأعلام الكبار وهو ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري بتعليقات عبد الرحمن بن ناصر البراك المجلد 17 دار طيبة، هناك انظروا ماذا يقول في تفسيره لهذا الحديث، التفتوا لي جيدا أعزائي، يقول: فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث، وعلى تقدير ذلك، على أن معنى الحديث ذلك، فالأولى أن يحمل قوله يكون بعدي 12 خليفة على حقيقة البعدية يعني المباشرة.
حقيقة البعدية
يعني يقول، هذه نقطة مهمة أريد أن أقف عندها قليلا عند المشاهد، وهو أنه عندما يقول بعدي حقيقة بحسب اللغة، لأنه عندنا استعمال حقيقي وعندنا استعمال مجازي، الاستعمال الحقيقي لكلمة بعدي يعني أن يكون مباشرة وبلا فصل. فإذا أريد من كلمة بعدي مع الفاصل لابد أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة إذن يراد من بعدي ماذا؟ ها؟
مباشرة.
هذا تصريح من؟ ابن حجر العسقلاني. إذن أعزائي، الشاهد الأول الذي يثبت أن كلمة بعدي مستعملة في ماذا؟ ها؟ في حقيقة البعدية يعني البعدية المباشرة وبلا فصل كما أشرنا. الشاهد الثاني أعزائي، وهو من أهم الشواهد ومن أوضح الشواهد، هناك حديث معروف: الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة بعدي 30 سنة، هذه بعدي يا بعدي مولا؟
لماذا لم تبدأ يعني بعد 10 سنوات؟
أحسنتم، لماذا لم تبدأ من معاوية مثلا؟ لماذا لم تبدأ من عمر بن عبد العزيز مثلا؟ لماذا تبدأ بأبي بكر؟ يجيبون على ذلك، يقول لهم فيها كلمة ماذا؟
لماذا لم تبدأ من علي؟
لماذا لم تبدأ من علي مثلا؟ لماذا تبدأ من زمن العباسيين؟ أصلا لماذا لم تبدأ بعد 2000 سنة؟ لماذا؟ لأنه كلمة بعدي إذا لا تدل، إذا لم تكن دالة على المباشرة، لماذا تحملونها أن المراد بها الخلفاء ماذا؟
الأربعة،
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لماذا؟ وهذا ما صرح به أعلامهم أعزائي، مو أنا أقوله. الأول ما ورد في كتاب جامع العلوم والحكم تأليف الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب المتوفى 795 من الهجرة، لأن الكتاب أول مرة نقرأه للمشاهد، تحقيق شعيب الأرناؤوط إبراهيم باجس الجزء الثاني الطبعة العاشرة 1431. انظروا ما هي عباراته في جامع العلوم والحكم، يقول وفي مسند صفحة 121 المجلد الثاني أعزائي، الجزء الثاني صفحة 121، وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال كنا عند النبي جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم. التفتوا التفتوا وأنتم تستدلون بهذا الحديث، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. من بعدي، إذن من رسول الله دال على ماذا؟
على المباشرة،
على المباشرة، لأنه أشار إلى من؟
أبو بكر وعمر.
إلى أبي بكر وعمر. قال فاقتدوا بالذين من بعدي. طبعا هذه الرواية غير صحيحة عندنا، هي حجة عليهم وليست حجة علينا، لأننا ذكرنا أنه لكي نقبل الرواية تكون مقبولة على حجة على الجميع لابد أن تتوفر فيها شروط ماذا؟ ثلاثة: أن تكون صحيحة، أن تكون صريحة، أن تكون ماذا؟ متفق عليها بين الفرقاء جميعا، وإلا لا تكون حجة. وإلا لو كانت رواياتهم حجة علينا وأيضا رواياتنا حجة ماذا؟ حجة عليهم. لماذا باؤهم تجر وباؤنا لا تجر؟
فيها مشكلة في علم النبي أيضا هذه الرواية، وتختلف مع ما ورد في الصحيح حول علم حذيفة. هنا علم حذيفة أكثر من علم النبي،
لأنه يقول لا أدري. أحسنتم، جزاك الله خير، أحسنتم. إني لا على أي الأحوال. فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، ثم إلى أن يقول واهتدوا، وفنص في آخر عمره على من يقتدى به من بعده، والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن في حديث سفينة عن النبي الخلافة بعدي 30 سنة. لماذا جعلتموها بعد رسول الله مباشرة؟ بأي قرينة؟ يجيبوك على ذلك لأن رسول الله ده يقول ماذا؟ بعدي. وبعدي تحمل على ماذا؟ البعدية الحقيقية، والبعدية الحقيقية يعني بلا فصل وبنحو مباشر. هذا مورد أعزائي. وكذلك ما ورد في كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام المبارك فوري المجلد السابع في صفحة 475، هذه عبارته، يقول وقال القاري في المرقات قيل يا حديث في حديث الخلفاء، أقول أتكون بعدي الخلافة تكون 30 عام، قيل هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 سنة. إذن كلمة بعدي تدل على ماذا؟
على المباشرة.
تدل على المباشرة. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أن هذا الكلام من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو قوله وهو ولي كل مؤمن بعدي، لا ريب أنه صحيح من حيث السناد وتام من حيث الدلالة، أنه يريد به الإمارة ولا يريد به الموالاة والمحبة والنصرة. بأي قرينة؟ بقرينة ماذا؟
أن من بعد في كل الموارد
في كل
الأخرى
الموارد التي وردت تشير إلى هذا المعنى. ولذا وجدنا أن الشيخ ابن تيمية في كلامه قال: فإن أراد، يعني في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 299، قال: فإن أراد الموالاة لم يحتج أن يقول بعدي. ولكن لما قال بعدي، إذن لا يريد ماذا؟ لا يريد الموالاة. إذن ماذا يريد؟ لا يوجد بعد الموالاة إلا الإمارة. نعم، هو يشكل يقول: وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول وال على كل مؤمن.
وهذا الإشكال
وهذا قلنا فندناه فيما سبق قرآنيا، وكذلك الروايات، وكذلك هو عبر عن ولاة الأمر، عبر عنهم ماذا؟ ولي الأمر. وهذا متعارف الآن، يقولون لملوكهم أنهم ماذا؟ ولي الأمر، ولي الأمر ونحو ذلك. ومما تقدم أعزائي، ومما تقدم اتضح لنا أيضا بشكل واضح وصريح، أن هذا الحديث وهو ولي كل مؤمن بعدي لا يقاس بحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لماذا؟ لأنه في هذا الحديث توجد زيادة لا توجد في حديث ماذا؟ من كنت مولاه. ولذا قالوا هناك المولى يعني المحب، يعني الناصر، يعني
أولوها.
وبهذا يتضح أن العلامة الألباني وإن أصاب من حيث السند وقال أن السند صحيح، إلا أنه أخطأ ماذا؟
من حيث
إلا المضمون. أنه أخطأ من حيث المضمون، لأنه عبارته هذه، يقول: فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن عليا هو الأحق بالخلافة من الشيخين كما تزعم الشيعة، لأن الموالاة غير الولاية. التفت جيدا يا شيخنا، خو الرواية ما قالت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قالت وهو ولي وهي الولاية.
والولي غير غير
الموالاة. لو سلمنا أن الموالاة في حديث الغدير لا تدل، وإن كنا لا نسلم، لأنه ثبت عندنا بقراء قطعية في نفس الحديث أنه يدل على الإمارة السياسية، ولكن لو سلمنا في حديث الغدير فإنه تعبير المولاة غير تعبير ماذا؟ غير تعبير الولاية التي هي بمعنى الإمارة. والرواية الصريحة لم تقل وأنت يا علي مولى كل مؤمن بعد
مولى تلك للغدير،
وإنما قال أنت ولي كل مؤمن بعدي. فبحمد الله تعالى إلى هنا أتصور أننا انتهينا. يعني إذا أكو مداخلات أنا أستمع، وإلا نذهب إلى بحثنا اللاحق.
نذهب إلى بحثنا اللاحق، لكن يعني هذا السؤال نجيب عليه إن شاء الله، ومن ثم نستمع إلى المداخلات.
جيد جدا.
هل هناك طريق آخر لهذا النص النبوي؟ يعني الآن كل ما نقلناه من طريق واحد.
أحسن. لا، من طريقين. الآن نبحث عن ماذا؟ عن طريق ثالث. حتى لا يقال أنه خبر أحد، بل له طرق.
وإذا تعدد
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أعزائي، هذا الحديث له طريق ثالث، والعجيب والمفيد أنه ورد بتعبير واقعا بحسب النص القرآن الكريم. يعني تعبير ما هو؟ تعبير قرآني
قرآن.
من قبيل أنت مني بمنزلة هارون
من موسى.
نحن نعلم بحسب النص القرآني لا يشك أحد أن هذه الآية المباركة دالة على الإمارة والولاية. إنما وليكم الله ورسوله. أيوجد مسلم يحترم دينه ويحترم عقله ويحترم لغته ويحترم تدبره ويحترم فهمه. يقول أن المراد الله ولي، يعني لابد أن ينصر، ولابد أن كذا، رسول الله ولي يعني لابد أن ينصر، وليست له الأمارة السياسية والولاية السياسية، لا يوجد أحد. ولذا أنتم تجدون في الآونة الأخيرة أن المنهج الأموي وأتباع ابن تيمية من الوهابية حاولوا أن يقولوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه ليست في علي، لأنه لا يعقل أن يكون شخص فرد ويتكلم عنه القرآن الكريم بعنوان الجمع. ولهذا لم يناقشوا في الولاية، قالوا إنما وليكم دال على ماذا؟ دالة أنا وقع ثلاثة أو أربعة دقائق أريد حتى أستمع إلى المداخلات، إذا يسمح لي المخرج لا يعطي المداخلات فقط.
لا لا لا
ما أحسنتم أستاذ علاء إبلي، ما دام دخلنا في
هذه بيد
أحسنتم جزاكم الله خير أستاذ علاء. التفتوا، لم يقل أحد من المفسرين أن وليكم لا تدل على الإمارة السياسية وعلى الولاية السياسية. هسه إذا كان الأمر كذلك، تعالوا معنا لنرى أن اللفظة وليكم جاءت في علي أم لم تأتي؟
أم لم تصل.
هسه ذيك الألفاظ كانت وهو ولي. الآن سنخرج للأعزة رواية صريحة وواضحة تقول علي وليكم من بعدي، مو فقط ولي كل مؤمن، وليكم، يوجه الخطاب لمن؟ لكل أحد، لكل مؤمن بعده. أمامكم أعزائي كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، شرحه وصنع فهارسه حمزة أحمد الزين، المجلد 16 في صفحة 497. الرواية طويلة، الرواية طويلة، أقرأها جيد حتى غدا لا يقولون أنه يقتطع الرواية. الرواية قال: بعث رسول الله بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس هو الأمير، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره بذلك، أن ما فعله علي. فلما أتيت النبي دفعت الكتاب فقرأ عليه، على من؟ على رسول الله،
على رسول الله،
على الطريقة. فرأيت الغضب في وجه رسول الله مباشرة، كأنه رسول الله كان يتحمل كل شيء إلا أن يقول أحد ماذا؟ شيئا في علي. أبدا. لماذا؟ لأنه من طعن في علي فقد طعن في رسول الله، لأنه نفس رسول الله، ومن طعن في رسول الله فقد طعن في القرآن، ومن طعن في القرآن فقد طعن في التوحيد وفي الله ومن حيث لا يشعر. يقول: فرأيت الغضب في وجه رسول الله، فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، أنا مو أنا ما علاقة، أنا حملت الرسالة من خالد وجئت إليه،
وأنت أمرتني
بإطاعته، أحسنتم بإطاعتي، ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله: لا تقع في علي. إذن تبين أن خالد كان قد وقع ماذا في رسالته؟ في علي. وهذا من أوضح مظاهر نفاق خالد بن الوليد، لأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا
منافق.
منافق، نعم، بإمكانه أن يعتب، أن يسأل، ولكن من كلام رسول الله يتضح أنه ماذا؟ عتب على علي أو وقع في علي، ها؟ وقع في علي، يعني كان مبغضا لعلي، يعني ماذا؟ يعني سب عليا. لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. أين تذهبون؟ غدا سأذهب وأرحل عن هذا العالم، الآن وأنا موجود تتعاملون مع علي هكذا، فماذا تفعلون بعده؟ وقد فعلوا ما فعلوا في السقيفة.
ومنهم خالد.
بالي ومنهم خالد، وعلى رأسهم من رؤوس النفاق كان خالد. قال وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. كررها الرسول صلى الله عليه وآله مرتين. التفتوا رقم الحديث أعزائي 22,000، يعني إذا المداخلات حاضرة أنا بعد أدخل المداخلات ما عندي لأن الوقت بدأ يضايقنا. رقم الحديث 22,908. قال إسناده صحيح، إسناده صحيح. نعم في سنده أجلح الكندي، وهذا ما أعد المشاهد الكريم أن أقف عنده في الأسبوع القادم.
طيب أعزائي المشاهدين، نصل إلى مداخلاتكم، لكن قبل ذلك نتوقف عند فاصل قصير، فاصل ونأخذ المداخلات. المشاهدين، قبل أن أستلم المداخلات أذكر بتردد قناة الكوثر الفضائية على القمر أتلانتيك بيرد 7. هذا القمر هو باتجاه النيل سات، يعني لا تحتاجون إلى تحريك الدش أو الصحن أو ما تسمونه على أي حال، لكن تأخذون هذا الرقم 10 815 هوريزونتال أو أفقي، 27,500 3.4. أكرر الترميز، 10 815 أفقي بمعنى H هوريزونتال، و 27,500 3.4. إذن لا تحتاجون إلى، أتصور أن الفريكان ستغير، الذبذبة تغيرت، وهذه هي الذبذبة الجديدة التي يمكن من خلالها استلام البث الفضائي على النايل سات أو باتجاه النايل سات لمشاهدينا الكرام. أستمع المداخلات. أحمد من فنلندا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا نشكر فضيلة الشيخ سيد كامل الحيدري على حديث الممتع، وأخونا الأستاذ علاء جزاكم الله كل خير، ذكرنا هذه الأحاديث في الجلسات النيلة اللي كنا نجلسها مع سادات العلماء خاصة أهل البيت في مصر زمان، وطبعا كانت علومهم رضي الله عنهم وعلمناهم من لدنا علما، فتذكرنا هذه الجلسات في هذه الجلسات النيرة. لي مداخلة طبعا في البداية، حب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب على كل مسلم، ويقاس درجة إيمان الإنسان بمدى حبه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن القرآن كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، حتى لا يقول أحد أن الرسول وصف أهل بيته، ولكن هو أمر من الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم أي شيء على رسالتي إلا أنكم تودوني في أهل بيتي، فهذا شيء واضح وصريح. النقطة الثانية أو السؤال الثاني، حب توضيح، سمعنا من بعض ساداتنا أنهم قالوا سيدنا علي رضي الله عنه سئل هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي من بعدي، فقال لو قالها لي لقاتلت عليها حتى لا يبقى إلا جسدي وسيف. فهل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب شيء صريح من سيدنا علي وسيدنا علي لا ينفذه، أليس هذا ممكن يكون فيه شيء من وحاشة سيدنا الإمام علي وهو أسد الله أن يتهم بيكون فيه شيء من الجب؟ كيف يأمره رسول الله أن يكون ولي ولا ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو كيف لا ينتشر هذا الشيء بين الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول وصف
يعني عفوا أحمد، لو سمحت الأستاذ أحمد، يعني كيف لم ينتشر وقد نقلته الصحاح؟
لا يعني أحد الصحابة، يعني من الصحابة كلهم يعني.
طيب طيب تفضل
الرواية إذا ينقل لي
هل, هل لديك سند في الرواية التي نقلتها عن أمير المؤمنين؟
لا احنا ناخذ هذا الكلام من سالتنا على بيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لا اقول هذه الروايه اللي تفضلتم ان علي بن ابي طالب قال له لو قيل لي كذا لقاتلت عليها، هذه وين الروايه موجوده؟ أين موجوده هذه الروايه؟
لا خلينا سيد.
جيد، إذا تنازلتم عن رواية. جيد، إذا سؤال آخر تطرحون وهو أنه علي بن أبي طالب لو قال له رسول الله ذلك لماذا لم يقاتل عليها؟ جيد،
لماذا لم يقاتل عليها؟
واضح.
تفضل أحمد استكمل.
نعم.
واضح السؤال.
نعم لماذا لم ينفذ؟
واضح. لا واضح السؤال.
طيب.
واضح المداخلة.
طيب.
واضح.
جزاكم الله كل خير.
شكرا
لك أحمد. مع اتصال آخر من المتصل من الكويت، أم عيسى من الكويت. تفضلي الأخت. تفضلي أخت أم عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجوركم.
مرحبا.
عظم الله لك الأجر والثواب.
حبيت طبعا أشكر مقدم البرنامج الأستاذ علاء. على الرقي في الأسلوب الرائع في تقديم البرنامج.
شكرا.
وطبعا أشكر الله على وجود عالم فاضل مثل سيدنا كمال الحيدري، جعلكم الله لنا دخلا سيدنا ونورا للمسلمين إن شاء الله، ونتمنى لكم الصحة. بس حبيت أن أشكركم على البرنامج.
شكرا أم عيسى على هذه المشاعر. الدكتور هادي من الإمارات. تفضل دكتور هادي من الإمارات. تفضل الدكتور هادي من الإمارات. تفضل نأخذ اتصال آخر. من إسبانيا معي الأخت أميرة. يعني هناك مشكلة في السماعة، يعني لو الأخوة تفضلوا بشكل أوضح يعطوني. أمير أمينة من إسبانيا، تفضلي.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ما عندي لا مدخلة ولا شيء، أنا بدي أشكر سماحة الشيخ عملاق الحق كمال الحيدري.
شكرا لك يا أمينة من إسبانيا.
وأنا أحكي بالنيابة عن والدي أنه لا يحسن اللغة العربية أحمد، وهو من عشاق كمال الحيدري.
جزاك الله ألف
خير. ويدعو بالخير وأن تدعو لنا، نحن 8 بنات
ان شاء الله.
سيدي كريم
مرحبا بك.
من
اسبانيا.
هم من اي بلد؟
يعني
من اسبانيا.
من اسبانيا، يعني انت بالاصل من اسبانيا اخت امينه؟
انا جزائريه.
انا جزائريه. جزاك الله الف خير.
ونحن لم نعرف الحقيقه حتى جئنا الى اوروبا وشاهدنا هذه القناه الكريمه.
الله يحفظك.
يعطيك العافيه ان شاء الله. شكرا لك على هذه المشاعر.
سلامنا الحار الى الوالد والى الاخوات،
وهو من عشاقك، انه فرح جدا لان نحكو معكم عن مباشر.
مرحبا بكم.
شكرا.
الله العظيم. واخي اخي اسماعيل لديه 17 عاما وهو من محبيك.
الله يحفظك.
الله العظيم. عائله كامله.
مرحبا بكم. شكرا.
يعطيك العافيه.
شكرا لك.
شكرا. ناخذ اتصال اخر. ابو يوسف من لندن. تفضل ابو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
العظمى السيد كمال الحيدري مساكم الله بالخير.
مرحبا بكم أخي العزيز أبو يوسف.
بالحقيقة سيدنا أن تلاميذ المدرسة الوهابية يجب أن يكونوا شاكرين لك لأنك تطلعهم على ما خفي عليهم من كتبهم، فيجب أن يكونوا شاكرين لك على هذه الملاحظات. سؤالي لجنابكم هو ما حكم بعد أن أثبت التدليس لابن تيمية، ما حكم من يتمذهب بمذهبه؟ ما حكم من يأخذ تفاسيره أو علمه أو شرائطه من كتب ابن تيمية؟ هل هي باطلة أم صحيحة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لأبي يوسف من لندن. أبو جعفر من السعودية. تفضل أبو جعفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
سماحة السيد، بس أنا أطلب منك بالإذن لأن السؤال غير موضوع الحلقات.
يعني من الصعب على السيد أن يقبل، لكن تفضل أبو يوسف. تفضل.
بس سماحة السيد، أنا يعني هو أنا أعشق شيء اسمه عرفان سماحة السيد، لأن لكن يعني كيف أستطيع أني أصل إلى مثل ما وصل إلى علماء أنا رضي الله عليهم.
يطلب بدرس العرفان.
يطلب عرفان إن شاء الله.
وعندي بس يعني مثل العوام مثل يعني سماحة السيد يقدر يوصل يعني مثل إلى مراتب هؤلاء الأشخاص العظماء.
يعطيك إن شاء الله سماحة السيد الإجابة. شكرا لك. عماد من العراق تفضل.
السلام عليكم، تحياتي للسيد الجليل الحيدري ولك مقدم البرنامج.
شكرا لك. أهلا بك.
لنفرض أستاذنا جدلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يوصي بخليفة من بعده، وحاشا لمحمد صلى الله أن ينسى مثل هذا الأمر ويترك الناس والأمة فوضى. لنفرض لن يحصل لا خطبة حجة الوداع، لا ولا أنت ولي من كل مؤمن من بعدي، ولا أنت خليفتي من بعدي، ولا هو مني وأنا منه، ولا أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لنفرض أن كل هذا لن يحصل حتى يرتاح من يفكر وينكر ولاية علي. نجي سيدنا نتناول الموضوع من باب المعقول والمقنع وندرس التاريخ من يوم نزول الوحي وحتى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوقف هنا ونقيم من التاريخ سيرة الصحابة ونختار الأفضل من خلال ما تقدم ونقارن بينهم ونختار الأفضل. إذا جمعنا خصال وسيرة وما تقدمت من الإمام علي من مناقب لا مجال لذكرها طبعا لأنها كثيرة، سنخرج بدالة واضحة أنه أولى من كل الصحابة، ونقاط الامتياز اللي يحصل عليها الإمام علي تفوق كل الصحابة. وبهذا لا أعني إنقاص من شأن الصحابة البقية، وإنما أؤكد الدوافع وصحة الأحاديث المروية بحق الإمام علي.
إذن هناك طرق كثيرة لإثبات ولاية أمير المؤمنين،
وهذا ما تعرضنا له في الطريق الأول إذا يتذكر.
نعم. شكرا لك عماد من العراق. أمير من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك أخي علاء، وتحية خاصة إلى حبيبنا وعزيزنا السيد كمال الحيدري.
مرحبا بك.
طبعا السيد كمال الحيدري المتداخل الأول سئل ما هو الإسناد عن الحديث. الإسناد أكو في إسناد موجود، هو في أحد القنوات اللي تخرج من لندن، هو هذا كان الإسناد. طبعا سيد العزيز، أنا يحضرني بعض الكتاب الأدباء المصريين وأحد الشعراء المعروفين المصري هو الأستاذ أحمد نجم، وهذا معروف في مصر هذا الرجل، ويسمى بشاعر الفقراء. خرج على أحد القنوات، وهذا الرجل ليس شيعي، هذا الرجل قال في أحد وبكلام صريح قال علي بن أبي طالب هذا هو جبل، هذا الجبل في الحكمة في المعرفة في العلم في الشجاعة في الإخلاص. وقال المشكلة في بعض أخواننا من المسلمين، هؤلاء القلة المسلمة التي تدعى الإسلام، هؤلاء لا يقرؤون عن مناقب علي بن أبي طالب، هؤلاء يقرؤون على من يقرؤون لمن يغضب علي بن أبي طالب، لهذا هو السبب، هذه المصيبة. ويا سيدي كمال الحيدري سؤال إذا تسمح لسيادتكم.
نعم تفضل.
بعض القنوات والله يعطيك العافية والله ينطيك بس جاوبني على لماذا هذه الحملة؟ أنا برأيي إنه الإرهاب بدأ من بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الإرهاب بدأ في الإسلام، وجاء الإمام علي حارب الإرهاب والإرهاب قتل الإمام علي، ومن بعده الحسين وقتله الإرهاب. هذه الإرهاب، وكان في الإرهاب في هذاك الزمان كان الإرهاب.
السؤال أمير يعني لكي نعطي وقتا للإجابة.
السؤال سيدي السؤال بعض أريده من عندك يا سيدنا، يا الله يعطيك العافية خلصني، لأن أنا دماغي هذه دائما في كل يوم يخرج لنا واحد على أحد القنوات ويقول التشيع الصفوي والتشيع العربي. هل يوجد تشيع صفوي عربي؟ هل يوجد عليين صفوي وعربي؟ الله يعطيك العافية، جاوب هؤلاء الناس يا أخي، لأن هم ذولي محتارين مساكين. والله يعطيك العافية
يعني الذي أمير شكرا لك. يكفي أن الذي طرح مقولة التشيع الصفوي طرح الوجه الآخر للعملة، وهو التسنن الأموي. يعني إذا أخذوا بهذا الجانب لابد أن يأخذوا بذلك الجانب، لابد أن يأخذوا به، وإلا يعني عملة بوجه واحد غير ممكن. سمعت السيد دقائق قليلة وأنت تختار الذي تجيبه.
أنا فيما يتعلق بسؤال عزيزنا الأخ الكريم أحمد من فنلندا الحق والإنصاف تساؤل يستحق الوقوف عنده، وأنا أعده إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أن أجيبه تفصيلا على هذا السؤال، لأنه هذه من الأسئلة التي يحاولون من خلالها بعد أن يسقط بأيديهم كل دليل لرد الأحاديث يقولون إذن لماذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه سكت عن حقه ولم يطالب بحقه، بل يحاولون أن يسيئوا إلى علي بن أبي طالب بلغة أنه لماذا جبن علي، لماذا لم يطالب علي بحقه، هل كان جبانا، هل أنه تخلف عن أمر رسول الله. هذا سؤال كثير الدوران على الألسن عندما نسقط كل حجة بأيديهم يتوجهون. طبعا الكلام مو موجه إلى أخي العزيز أحمد الله يعلم، وإنما أتكلم عن سؤال
إشكالية في العقلية.
إشكالية أحسنتم، إشكالية بهذه الطريقة تمنهج حتى أنه يتلاعبون بعواطف الناس أستاذ علاء، وهو أنه علي كان شجاعا، علي لا يسكت عن حقه، علي لماذا لم يدافع عن الزهراء، علي كذا وكذا، علي لماذا سكت عن أرضه.
هناك يسقطون بعض القيم القبلية على علي،
وحتى أنه لا أنه قضية منهجية ودينية وأسس علمية وإلى غير ذلك. ولذا أعد الأخ الكريم إن شاء الله في الأسبوع القادم أن أقف عند هذه. أما فيما يتعلق بالأخت أم عيسى جزاها الله خير مداخلة كانت، والأخت أمينة جزاها الله خير وسلامي إلى الأعزة جميعا، وأما الأخ أبو يوسف من لندن في جملة واحدة عزيزي أبو يوسف، وهو أنه أساسا من اتضح له أن ابن تيمية معادي وناصبي ومبغض لعلي ولأهل بيته، ومع ذلك يأتم بهم، فهو اطمئن سوف يكون تحت هذا اللواء يوم القيامة ولا يكون معذورا. نعم بعض الناس لا يعلمون إلى الآن حقيقة ابن تيمية وحقيقة اعتقادات ابن تيمية. عندي بعد وقت أستاذ علاء،
يظهر أن الوقت انتهى سمحت السيد، الباقي إن شاء الله، وأنا أخذ قول نوكله إلى الحلقة القادمة على أي حال.
سؤال ينصار عندنا، سؤال الأخ أحمد وسؤال الأخ أمير، وهو التشيع الصفوي والتشيع العلوي، لعلنا نوفق أن نجيب عليه
بعون الله إن شاء الله. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى الأسبوع القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.